يصل إلى القاهرة لبحث سبل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن برنامج إيران النووي لا يمكن تدميره بهجوم عسكري. عراقشي وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة أكد أن طهران لن تستأنف المفاوضات مع واشنطن ما دامت تمارس سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن التكنولوجيا النووية التي حققتها الجمهورية الإسلامية تمت بكفاءات محلية. هذا وحذر عراقشي من مغبة أي هجوم للكيان الإسرائيلي على إيران، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى صراعات أوسع في منطقة غرب آسيا. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على ادعاءات لندن ضد الجمهورية الإسلامية. واعتبرت الوزارة اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية مجرد ادعاءات عارية عن الصحة، مضيفة أن المواقف المتحيزة والأكاذيب التي يطلقها المسؤولون البريطانيون تتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. هذا وشددت الخارجية الإيرانية على أن مثل هذه الاتهامات تزيد من عدم ثقة الشعب الإيراني في السياسات البريطانية تجاه بلدهم ومنطقة غرب آسيا. أكد قيد حركة أنصار الله اليمنية أن صنعاء تمنح وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهلة 4 أيام لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. وهدد السيد عبد الملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد كيان الاحتلال في حال مواصلته منع دخول المساعدات. كما ندد الحوثي باستخدام الاحتلال سياسة التجويع كسلاح للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة بدعم أمريكي وصمت عربي ودولي. وصل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق بنود اتفاق غزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية منه. مصادر مصرية أشارت إلى إجراء القاهرة اتصالات مكثفة بأطراف الاتفاق للبدء بالمرحلة الثانية، مضيفة أن الجهود المصرية القطرية تسعى لتوفير الضمانات اللازمة بهذا الخصوص. وفي سياق متصل كشف الإعلام العبري عن مخاوف إسرائيلية من المفاوضات السرية بين أمريكا وحماس، مضيفا أن حكومة الاحتلال طالبت واشنطن بعدم خوض هذه المحادثات دون شروط مسبقة. وكانت الإدارة الأمريكية وحماس أجرت اجتماعات مباشرة للمرة الأولى في قطر لبحث مجريات المرحلة الثانية من الاتفاق. أكد المجلس الديني للطائفة العلوية في محافظة اللاذقية السورية العثور على جثمان أحد شيوخ الطائفة بعد ساعة من اعتقاله. وأوضح المجلس أن جثمان الشيخ شعبان منصور عثر عليه عند أطراف مدينة سلحب، مضيفا أنه كان طاعنا في السن ويعاني صعوبة في الحركة. يأتي ذلك بعد كمائن واشتباكات دامية شهدتها منطقة جبلة باللاذقية بين عناصر الأمن ومسلحين أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، فيما دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة وريفها. هذا وفرضت السلطات حظر التجوال في طرطوس، كما شهدت السويداء تظاهرات مناهضة للإدارة الجديدة. حول الإعدامات الميدانية بحق العشرات من أبناء قرى ومناطق الساحل السوري، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في قرى ومناطق الساحل السوري إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين بعد تجميعهم أمام منازلهم وضربهم وتعذيبهم وإجبارهم على الزحف وإهانتهم، ملاحقة آخرين وترهيبهم قبل قتلهم. وأسر آخرين وضربهم بوحشية ثم تسجيل فيديو بعرضهم للبيع. كل هذه المجازر والجرائم والانتهاكات الإنسانية وصفها مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية ببعض الانتهاكات الفردية والتجاوزات والتي تعمل الإدارة الجديدة على إيقافها، مع العلم أن من قتلوا وأسروا وجرحوا وعذبوا هم من الشعب السوري، وأن من قام بالحملة الأمنية ضد تلك القرى والمناطق هم عناصر الإدارة الجديدة للبلاد. وبراجمات الصواريخ نشرت مواقع للإدارة الجديدة استهداف قواتها وعناصرها للأحياء السكنية في جبال اللاذقية، كما تم الإعلان عن اغتيال تلك العناصر للمسؤول المالي لوكالة الأونروا في المنطقة الوسطى علاء نزار الهندي بعد استهداف سيارته بإطلاق نار على طريق اللاذقية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات الأمن السورية أقدمت على إعدام 52 شابا ورجلا مدنيا من الطائفة العلوية في بلدتي الشير والمختارية لوحدهما بريف محافظة اللاذقية الساحلية، معتبرا أنه تصعيد غير مسبوق للعنف في المنطقة. وأكد المرصد أن توثيق عمليات الإعدام تم بناء على مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى شهادات حصل عليها من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم. وأشار بيان المرصد إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين، وأن عمليات الإعدام تمت بشكل تعسفي ودون محاكمة، لافتا إلى أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباكات الدائرة وأسباب استهداف المدنيين. ومن مناطق الساحل التي نظمت فيها تظاهرات ضد الإدارة الجديدة وممارساتها ونفذت كمائن ضد عناصرها، شهدت القرداح وطرطوس معارك عنيفة، كما تعرضت قرية حريصون بمدينة بنياس لقصف من قبل عناصر الإدارة الجديدة.
قالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إن قراءة السلطة الحاكمة للواقع السوري بشكل غير صحيح هو السبب في تصعيد الأوضاع. اعتبرت الإدارة الذاتية عدم أخذ السلطات بعين الاعتبار حساسية الوضع بسوريا وتنوع المكونات والأطياف سببا رئيسيا لتفجر الأوضاع، مضيفة أن تصاعد حدة الاشتباكات سيجر البلاد إلى حافة الهاوية. جاتية دعت القوى والأحزاب الوطنية إلى تحكيم الخطاب الوطني بعيدا عن الطائفية، مؤكدة أن الحوار هو الحل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة أبناء الشعب بمختلف مكوناته. قالت وسائل إعلام عبرية أن مئات المستوطنين دخلوا لأول مرة الأراضي اللبنانية لزيارة قبر أحد الحاخامات بحماية جيش الاحتلال. وذكرت المصادر أن قبر الحاخام يقع في مقابل مستوطنة مارجليوت على الحدود، مشيرة إلى امتداد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الانتهاك. وبشأن خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، أعلن الجيش اللبناني مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على سيادة البلاد، مشيرا إلى استهدافه أهالي البلدات في الجنوب والبقاع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج إيران النووي لا يمكن تدميره بهجوم عسكري. قائد حركة أنصار الله اليمنية يمنح وسطاء اتفاق غزة مهلة 4 أيام لاستئناف إرسال المساعدات. وفد حركة حماس يصل القاهرة لبحث سبل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار ومؤلفاته في هذا المجال، ومنها كتاب منطق الطير. الذي يعد أقوى أثر وصلنا من هذا الشاعر، فهو كتاب يعتبر أثراً بديعاً من الناحيتين الموضوعية والفنية الشاعرية.
أعزائنا الأفاضل، وتعد قصة الشيخ صنعان أو سمعان أكثر حكايات كتاب منطق الطير تفصيلاً وتشويقاً، حيث سنروي في حلقتنا لهذا الأسبوع هذه الحكاية بشكل مختصر. ابقوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأعزاء، حكاية عشق الشيخ صنعان هي من القصص العرفانية الجميلة التي تمتد جذورها في القرون السابقة. يقول الأستاذ زرين كوب إن هذه القصة اقتبست من أحد آثار الغزالي أو المنسوبة إليه، وهو تحفة الملوك. كما يرى البعض أن وحدة الهندي من عرفاء القرن الثالث عشر الميلادي تطرق إلى هذه القصة، ويؤكد الباحث مجتبى مينوي أن الشيخ صنعان هو نفس شخصية عبد الرزاق المحدث الذي ذكره الغزالي، وقد كان عبد الرزاق من المحدثين المعروفين، وتوفي في عام 211 للهجرة.
أعزائنا الأفاضل، ومع ذلك فإن من غير الممكن التوصل إلى الأسرار الصوفية والعشق العرفاني وتناوله في آثار العطار من دون التطرق إلى أفكار شيخ نيسابور. إن العطار يرى الله تعالى في كل شيء، ويبحث عنه في كل شيء، ويبتعد عن كل ما يبعد عن الله ويعتبره وثنا. وكان العطار يؤمن بنظام سلوكي من دون رياء، وكان العشق مصدر سلوكه، والعشق ينجم عن الألم من وجهة نظره. أيها الأفاضل، بعد هذه المقدمة نبدأ الآن برواية مختصرة لقصة عشق شيخ صنعان وشغفه، والتي نظمها العطار في 409 أبيات في قالب المثنوي. ففي قسم من قصة منطق الطير نرى الهدهدة يتحدث مع الطيور التي تسأله عن كيفية اجتياز طريق الوصول إلى طائر السيمورغ المليء بالصعاب، فيجيب الهدهد: إن كنتم عشاقا فإن اجتياز هذا الطريق سهل، فما من شيء أهم من المعشوق بالنسبة إلى العاشق.
وفي خلال هذا الحوار تروى لنا قصة الشيخ صنعان الذي نراه في هذه القصة شيخا بدا عليه أنه درويش ورع اسمه صنعان، وقد أمضى 50 سنة من عمره في العبادة والرياضة الروحية، وجمع حوله 400 من المريدين وانشغل بإرشادهم. كان الشيخ صنعان رجلا عجيبا يشفي المرضى بأنفاسه، وكان المحتاجون ينالون حاجاتهم عنده.
أعزائنا الكرام، ولكن الزمان لا يمكن أن يبقى على حال واحدة، فقد كان يرى في المنام رؤى متتالية كانت تؤذيه. رأى فيها أن له مقاما ومنزلة في بلاد الروم، وأنه يسجد عند حبيب جميل الوجه فائق الجمال، ثم إنه يفقد هدوءه بعد ذلك، ويستولي عليه القلق والاضطراب بعد هذه الرؤيا، ويرى أنها علامة طريق عليه أن يجتازه.
مستمعين الأحبة، ثم إن المريدين يقررون السفر معه من الكعبة نحو بلاد الروم. وبعد التجوال في هذه البلاد تقع عين الشيخ على فتاة جميلة لها وجه كالقمر والشمس المنيرة، فما كان من الشيخ إلا أن أقبل عليها ملتمسا طالبا منها الوصال. وهنا نظر المريدون إلى الشيخ وقد اندهشوا وهم يوجهون إليه النصائح والمواعظ.
أيها الأحبة، وبعد مرور شهر نرى الفتاة وهي تلومه، وحينما ترى كل هذا الاضطراب والجزع الذي سيطر على الشيخ تشرط عليه 4 شروط لوصالها، يلخصها العطار في البيت التالي: سجدكن پیش بوت قرآن بسوز، خمر نوشو دیده از ایمان بدوز،
اسجد للوثن واحرق المصحف، اشرب الخمرة وغض الطرف عن الإيمان.
وعندما يسمع الشيخ هذه الشروط من الفتاة يعرض عن كل ماضيه ويبادر إلى تنفيذ مطالب الفتاة، ولكن الفتاة لا تكتفي بذلك فتضع شرطا آخر، وهو أن يرعى الشيخ خنازيرها لسنة كاملة فيوافق الشيخ، ولكن المريدين ييأسون من توبة شيخهم وعودته إلى رشده فيمضون في سبيلهم.
وكان للشيخ صديق صالح وطاهر السريرة في الكعبة، سأل عن أحواله بعد وصول المريدين، فما كان من المريدين إلا أن انفجروا بالبكاء والعويل وهم يروون ما حدث للشيخ. وبعد أن أحاط الرجل الصالح علما بما حدث للشيخ تنهد واتهم المريدين بعدم الوفاء للشيخ وخذلانه قائلا لهم:
شرمتان باد آخرین یاری بود، حق گزاری و وفاداری بود.
عار عليكم، أهذه نصرتكم لشيخكم؟ أهذه رعايتكم لحقه ووفاؤكم له؟
ثم إنه رأى أن الحل هو أن يختلي الجميع ويعتكفوا وهم يتعبدون لله، لعل الله أن يلهمهم ما يجب أن يفعلوه. فانشغل الجميع 40 يوما خاضعين خاشعين، وفي الليلة 40 رأى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فلجأ إليه في أن ينقذ الشيخ، فيبشره صلى الله عليه وآله وسلم بأن الشيخ قد نجا وتحرر من الأغلال والقيود.
مستمعين الأطايب، قصة الشيخ صنعان سنواصل روايتها لكم في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى ذلك الموعد إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين.
دروبي ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز رمضان كريم عليكم يا بعد بيتي والله يسعدكم ويزيد توفيقكم لإحياء هذا الشهر الفضيل بذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الكريم وفهم معانيه وتفسيره والإنسان والمجتمع اللي يئنس بالقرآن الكريم وتلاوته وفهمه هو اللي راح يشق طريق حياته نحو الكمال والسعادة الأبدية على المستويين المادي والمعنوي وتنحل كل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولهذا أريد احجايتي وياكم يا هنا وحبايبنا أخصصها بهذا الشهر الفضيل لفهم بعض آيات القرآن الكريم وتأملها والتدبر بها من خلال تصفح كتاب تفسير القرآن الكريم للسيد القائد الإمام الخامنئي أدام الله ظله هذا القائد القرآني اللي من أهم ميزات شخصيته الفذة وزعامته السياسية والدينية أنسب القرآن الكريم واستلهام نهجه القيادي من مفاهيمه ولهالسبب تشوف تفسير القرآن الكريم هو من أعذب التفاسير وأكثرها سلاسة. اخترت لكم تفسير سماحته لسورة التغابن المباركة، وطبعا أكيد ما راح نقدر بأربع برامج اللي راح نعرضها لأسماعكم المباركة خلال هذا الشهر الفضيل، أكيد ما راح نقدر نكمل السورة كلها، لكن تدبرنا الهلشم آية وإن كانت البدايات منها إن شاء الله يكون إنا وإلكم بادرة خير وفاتحة مرحلة جديدة بحياتنا عنوانها الأنس بالقرآن الكريم وتدبر آياته وفهم معانيه حتى نعيش بكرامته ونوره حياة أكثر سعادة واستقرار وإنسانية. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خلونا نبدي من فهم اسم السورة التغابن. التغابن معناه هو إحساس الغبن والحسرة اللي راح يعيشها بيوم المحشر الطرفين، يعني أهل الجنة وأهل النار والعياذ بالله. إحساس الغبن والحسرة عند أهل النار مفهوم، لأن راح يشوفون النعيم والحياة السعيدة الأبدية اللي راح يعيشها أهل الجنة، فيتحسرون ويقولون يا ريتنا ما ظلمنا أنفسنا وكنا مطيعين لله سبحانه وتعالى حتى نكون اليوم من أهل الجنة وما يتعذب العذاب اللي إحنا بيه. بس إحساس الغبن والحسرة اللي يعيشها أهل الجنة منين؟ يقول لأن راح يشوفون المراتب العليا اللي يعيشها المؤمنين اللي هم أكثر منهم درجة ومرتبة بالجنة، فراح يتحسرون لأنهم ضيعوا الفرص العظيمة اللي أتاحها الله سبحانه وتعالى إلهم بالحياة الدنيا حتى يعملون أكثر ويوصلون للمراتب العليا بالجنة. يتحسر أهل الجنة أنهم يا ريتهم عاملين أكثر وأكثر حتى يتنعمون أكثر وأكثر، وساحة العمل كانت مفتوحة إلهم لكن فرطوا بيها وضيعوها. ولهذا أحد أسماء يوم القيامة هو يوم الحسرة. زين، هسه خلونا ندخل بالسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تسبيح الكون وكل المخلوقات لله سبحانه وتعالى حقيقة يشير إلها القرآن الكريم بسور عديدة، منها سورة الحشر اللي بتفسيرها يشير السيد القائد الخامنئي الله يحفظه إلى معنى تسبيح المخلوقات والكائنات. المعنى الأول اللي يشير إلها المفسرين ومنهم صاحب مجمع البيان هو أنه وجود الكائنات بما أنه يعكس عظمة الخالق وحكمته هو بحد ذاته يعتبر تسبيح. وجود هاي الكائنات والمخلوقات من جماد إلى نبات إلى حيوان وإلى كواكب وكل ما في الكون، وجودها ضمن منظومة الحياة ودائرتها ونظامها الكوني هو بحد ذاته تسبيح لله سبحانه وتعالى. لكن هنا سماحة السيد الإمام الخامنئي يشير إلى معنى أهم وشكل أوضح لتسبيح الكائنات، يستلهم من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول نستفيد من هاي الآية أنه الكائنات حتى الجمادات إلها تسبيحها الخاص بلغتها الخاصة لكن إحنا ما نسمعهم. يمكن يوم من الأيام العلم يتوصل إلها ويسمعها، أمواج تنطلق وتترس الكون، لكن حاليا العلم ما كاشفها، مثل ما سابقا العلم ما كان كاشف الكهرباء والأشعة ذو الحمراء وفوق البنفسجية وغيرها وغيرها من الإشعاعات والأمواج اللي بعدين اكتشفها. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. هذا المقطع من الآية له الملك ينبني عليه أسس الأخلاق الإسلامية اللي بهالعجالة ما راح نقدر أن نتوقف إلا عند مفهوم واحد منها، وهو أنه الإنسان من يؤمن أن الملك الحقيقي هو لله عز وجل وحده، وأنه هو بحد ذاته ما يملك حتى أمر نفسه، يعني الإنسان وتحديد مصيره، راح يترك الأنانية والغرور والطغيان على الآخرين. له الملك مقطع آية شريفة يتأسس عليه قواعد السياسة والحكم الإسلامي، اللي وحدة منها هي أنه الملك الحقيقي لكل المخلوقات هو لله الواحد الأحد، وأنه جل وعلا هو المالك الوحيد لكل مقدرات الكون كلها. مشيئة إدارة الخلق كله هو بيد الله سبحانه وتعالى، ولهالسبب وجود أي طاغوت يتفرعن على الناس وخلق الله هو باطل ويتنافى تماما مع كرامة الخلق الإلهي والمقام الشامخ اللي اختاره سبحانه وتعالى للإنسان. وبواسطة هذه الكرامة الإلهية ينبغي على الإنسان أن لا يتبع حكم أي حاكم إلا إذا كان تابع وعلى امتداد الحكم والقانون الإلهي. ولهذا الحاكم الشرعي والحقيقي حسب اعتقادنا إحنا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام هو أن يكون منصب من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو هذا حال إمامة وزعامة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمتنا الاثنى عشر سلام الله عليهم جميعا. وبعصر غيبة الإمام المعصوم لازم تكون الحاكمية بيد من بيه الجدارة واللياقة العلمية والعقلية والأخلاقية لقيادة الأمة، وتكون به القدرة لتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى وكتابه على الأرض وبين خلقه. يا بعد بيتي نكتفي بهذا القدر ونخلي باقي تأملاتنا ومراجعتنا لتفسير باقي آيات سورة التغابن حسب تفسير سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الله يحفظه لبرامجنا الرمضانية القادمة إن شاء الله. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقما، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقتي بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأنني أتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظي سرك ومبلغي رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين، وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، وشعن به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، وقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة يا مالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج إيران النووي لا يمكن تدميره بهجوم عسكري. السيد الحوثي يتوعد باستئناف العملية العسكرية في حال مواصلة الاحتلال منع إيصال المساعدات لغزة.